أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. كان كلامنا المتقدم في إيراد الدليل الثالث الذي يمكن أن يدلل به على نظرية الوحيد البهبهاني قدس الله نفسه الزكية، القائلة بأن تقديم المرجح الجهتي يتعين على المرجح الصدوري. وقلنا إن هذا الدليل يقيس أو ينظر المرجح الجهتي بالنسبة للمرجح الصدوري بأنه من قبيل الظاهر والأظهر، وبالتالي إذا دار الأمر بين الظاهر والأظهر يتعين الأخذ بالأظهر، كما مر علينا ذلك أكثر من مرة. والمقام في تعارض الدليلين من ناحية وجود خبرين أحدهما أقوى صدوراً والآخر أقوى جهتان من هذا القبيل، يعني يكون الأقوى جهة هو الأظهر، ويكون الأقوى صدورا هو الظاهر، ومن هنا نقدم الأظهر على الظاهر. كان كلامنا في رد هذا الدليل كالتالي: المقام ليس من قبيل الظاهر والأظهر، وبالتالي يكون المرجح الصدوري من قبيل الظاهر، والمرجح الجهتي من قبيل الأظهر. لماذا؟ لأننا أوضحنا بأن مسألة الظاهر والأظهر في الحقيقة لا تعارض بينهما، يعني أن العرف عندما يلتفت إلى الدليلين يرى الانسجام والاتساق بين الظهور للظاهر في الدليل الأول وبين ظهور الأظهر، وبالتالي العرف يقول لنا لا بد من الأخذ بالأظهر. ولكن الأمر ها هنا بين الدليلين ليس من هذا القبيل، بمعنى أن المرجح الجهتي هو الأظهر والمرجح الصدوري هو الظاهر. الأمر ليس كذلك، ولذلك قلنا أيضا تأييدا للمطلب في مسألة الظاهر والأظهار: لو كان الأظهر له قوة ومتانة، هذه القوة والمتانة تجبرنا على العمل به، لما استطعنا الأخذ بالأظهر، بل يتعين علينا الأخذ بظهور ذلك الظاهر والعمل به. وغاية ما يقال إننا نأخذ بالأظهر من هذا القبيل، يعني نجعله نحمله على الاستحباب، لكن لا نلغي تلك القوة الموجودة في ظهور الظاهر. والسبب يرجع إلى ما فصلناه فيما تقدم من قواعد الجمع العرفي، من أن التعارض بين الظاهر والأظهر ليس بمستحكم، بخلاف التعارض بين المرجح الصدوري والمرجح الجهتي، فإن هذا التعارض فيه مستحكم. ثم بينا على أن المحقق النائيني والمحقق العراقي ذكروا وجوها للترتيب بين هذه المرجحات، يعني المرجح الصدوري والمرجح الجهتي والمرجح المضموني، ولكن جل ما ذكره العلمان يرجع إلى ما أوردناه في مطاوي كلامنا كما يقول الماتن. ومن هنا يقول: جميع ما أوردناه نحن وما أورده العلمان من حيث الأدلة لا يخلو عن خدشة. نعم، أقوى دليل يمكن التمسك به هو نص مقبولة عمر بن حنظلة التي ورد فيها الترجيح به على شكل تراتبي، ولكن هذه الأدلة التي سقناها نحن أو ساقها العلمان أو غيرهما من الأصوليين بأجمعها قابلة للمناقشة كما ذكرنا. ثم بينا مطلبا خلاصته كالتالي: بأن الشيخ الأعظم يرحمه الله قدم المرجح المضموني غير المعتبر، غير المعتبر كالترجيح بالشهرة، على المرجح الصدوري وعلى المرجح الجهتي. والسبب في ذلك كما مر علينا هو أن هذا المرجح المضموني يرجع إلى كون الرواية التي يتوافر فيها الترجيح المضموني هي الأقرب إلى الواقع، يعني توجب ظنا، تحصل ظنا للفقيه هذا الظن. نعم، يحدث الفقيه من خلاله أن هذا المرجح المضموني يجعل الرواية المتوافرة عليه هي الأقرب إلى الواقع، ولذلك يرجح بها ونعم يؤخر عنها المرجح الجهتي والمرجح الصدوري. ثم قلنا إننا ناقشنا الشيخ فيما تقدم بهذه المناقشة بأن المدار في التقديم على الأقوائية في دليلية الدليل، وحينئذ إذا كانت هذه الأقوائية متأتية من خلال المرجح الصدوري أو المرجح الجهتي فسوف تأخذ بتلابيبنا إلى تقديم المرجح الجهتي والمرجح الصدوري على الترجيح بالمرجح المضموني. ثم ختمنا المطاف بأن أقوى الأدلة كما أشرنا التي تجعلنا نذهب إلى القول بالترتيب في المرجحات، أقوى الأدلة رواية عمر أو مقبولة عمر بن حنظلة، وقد جاء الترجيح فيها كالتالي: أولا الترجيح بالشهرة، ثم بموافقة الكتاب والسنة. وقلنا أن الموافقة للكتاب مرجح على حدة، والموافقة للسنة مرجح على حدة، ولكن الرواية طرحت المرجحين في رتبة واحدة. ثم المرجح الآخر هو مخالفة الرواية لما عليه العامة. ثم قلنا أيضا هذه المخالفة للعامة على قسمين، إذا صح التعبير مخالفة عامة ومخالفة مقيدة، بأن تكون هذه المخالفة لما عليه ماذا؟ نعم، القضاء والسلاطين من قبل العامة، يعني ليست المخالفة التي يذهب إليها بعض فقهاء العامة ولم يأخذ بها قضاتهم وحكامهم. نعم، هذا الترتيب الذي ذكرناه. هنا ننبه على أمر ذكرناه في التطبيق في صفحة 200 صفحة 218. الثالث أنه يجب المحافظة على أصالة الصدور. قلنا في التطبيق الظاهر أنه يجب المحافظة على أصالة الجهة للصدور، ولكن يمكن ماذا؟ أن تكون العبارة صحيحة، بمعنى أن أصالة الصدور تحمل هكذا: أصالة الصدور هي الظهور، وبالتالي تماثل عموم العام عندما يأتي له ما يصلح أن يكون مخصصا ويكون أظهر، يعني يجب المحافظة على الظهور لعموم العام مهما أمكن أخذا بعموم دليلها، وإن لزم رفع اليد عن الجهة. ليش قال وإن لزم رفع اليد عن الجهة؟ يعني لأننا حتى إذا أخذنا بالجهة في تقديم أصالة الجهة، نحن ما نلغي الظهور لعموم العام، فضلا عما إذا ماذا قلنا إن التعارض وصل إلى حد الاستحكام وحملنا ماذا؟ نعم، ما يصلح للتخصيص على الاستحباب. فيمكن أن تكون العبارة نعم صحيحة، وعلى كل يمكن أن تفسر العبارة بكلا الوجهين، بالوجه الذي ذهبنا إليه بالأمس الماضي المفروض تكون العبارة هكذا: أنه يجب المحافظة على أصالة الجهة أخذا بعموم دليلها، لأن الدليل يقول ماذا؟ قدم الأظهر على الظاهر. ويمكن أن نقول يجب المحافظة على أصالة الصدور. ليش؟ لأن الظهور يبقى على حاله لعموم العام حتى وإن رفعنا ماذا؟ اليد عما يصلح للتخصيص، أو أخذنا بما يصلح للتخصيص، احنا ما رفعنا اليد في الحقيقة عن عموم العام، يعني يبقى العام له ظهور في العموم، لكن ماذا؟ ذلك الأظهر هو الأقوى، ولذلك يتعين الأخذ به، لكن الظهور يبقى على حاله، ما رفعنا اليد عن. فتكون أصالة الصدور بهذه المثابة، ولكن قلنا يعني المناقشة هذه تقدمت عندنا أن مسألة تقديم المرجح الجهة على المرجح الصدوري ليست بمثابة تقديم، ليست بمثابة تقديم الأخص على الأعم، أو المقيد على المطلق، أو الحاكم على المحكوم، الأمر ليس كذلك. أيضا نناقش ما طرحه الآخند الخراساني قدس الله نفسه الزكية. خلاصة ما طرحه الآخند قدس الله نفسه الزكية كالتالي: الآخند قال إنما ذهب إليه بعض الأصوليين والفقهاء من وجود تراتبية في الترجيح استنادا إلى مقبولة عمر بن حنظلة ليس في محله. لماذا؟ لأنه كما مر علينا أنه توجد عندنا روايات متعددة، منها ما ورد أن الترجيح بموافقة الكتاب وحده، ومنها ما ورد أن الترجيح ماذا؟ بمخالفة العامة، ومنها ما قرن بين مرجحين، ومنها ما دل على الإرجاء إلى أن تلقى المعصوم. فكيف نستطيع أن نقول بأن هذه المرجحات التي وردت في مقبولة عمر بن حنظلة دالة على وجود تراتبية، بمعنى تقديم الشهرة ثم موافقة الكتاب والسنة ثم مخالفة العامة؟ الأمر ليس كذلك، لأن معنى ذلك جعل هذه المقبولة مخصصة لتلك الروايات التي ورد فيها مرجح واحد أو ورد فيها مرجحان، ومن البعيد جدا أن تكون مقبولة عمر بن حنظلة مخصصة نعم لتلك الروايات، نستبعد أن تكون مخصصة، يعني تكون تلك الروايات بمثابة المرجحات العامة، وهذه لها ظهور يصلح لتخصيص تلك المرجحات العامة التي وردت في سائر الروايات. هذا بعيد في نظر الأخوند قدس الله نفسه الزكية. الماتن يرد على الأخوند، يقول السبب في استبعاد الأخوند بأن مقبولة عمر بن حنظلة صالحة للترجيح، يعني من البعيد أن تكون صالحة للترجيح، ما هو السبب في استبعاد هذا الترجيح؟ يقول لأن تلك روايات متعددة وكثيرة، فهل الروايات المتعددة والكثيرة يصلح أن تكون رواية مقبولة مخصصة لتلك الروايات المتعددة والكثيرة؟ من البعيد بمكان، يقول الآخون. الماتن يقول من قال لك أيها الآخون، من قال إن تلك الروايات متعددة وكثيرة؟ الصحيح أن تلك الروايات ليست كثيرة كما مر عندنا. نعم هناك بعض الروايات الصحيحة الأسانيد، هذه يعني على عدد الأصابع وليست من الكثرة التي تجعلنا نستبعد أن تكون مقبولة عمر بن حنظلة مخصصة لها. فإذا الروايات ليست كثيرة كما ادعاه الأخوند، بل هي قليلة وكما قلنا على عدد أصابع اليد أو أقل من ذلك. هذا الأمر الأول في مناقشتنا للأخوند قدس الله نفسه الزكية. الأمر الثاني في مناقشتنا للأخوند، طيب أنت أيها الأخوند ماذا عملت؟ جعلت هذه الروايات، رفعت اليد عن هذه المرجحات الموجودة في المقبولة والموجودة في هذه الروايات الكثيرة والمتعددة، ماذا في نظرك؟ في نظرك أيها الأخوند بأنها متعددة وكثيرة، رفعت اليد عنها وعملت بروايات التخيير، يعني أهملت كلا القسمين من الروايات المقبولة وهذه الروايات الكثيرة. طيب أيهما أولى؟ أن نخصص تلك الروايات التي قلنا على عدد الأصابع أو أقل، أو أن نهمل كلا القسمين من الروايات؟ الصحيح يقول الماتن هو ماذا؟ الصحيح هو التخصيص، تخصيص تلك الروايات التي وردت وقد ذكرت مرجحا واحدا أو مرجحين بالمقبولة، وجعل المقبولة تمثل المرجعية لتلك الروايات. وقد مر علينا في مطاوي الكلام، مر علينا الكلام التالي، بأن المعصوم عليه السلام عندما يذكر مرجحا واحدا أو مرجحين في بعض الأحيان لعله يلحظ أو يلاحظ مقتضى حال السائل، يعني كان مقتضى الإجابة بالنسبة لحال السائل أن يعطيه المعصوم عليه السلام هذا الجواب، لأن الترجيح في المقام يكون بموافقة الكتاب، أو أن الترجيح بموافقة السنة القطعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين. وفي بعض الأحايين يكون الإمام نعم يريد أن يلفت انتباه السائل إلى ضرورة الأخذ بالرواية المشهورة بين نعم علماء الطائفة المحقة من الناحية العملية، فعندما يحدد الشهرى كمرجح على حدة لا يريد الإمام عليه السلام أن يقتصر على الشهرى وأن نرفع اليد في الترجيح بتلك المرجحات الأخرى كموافقة الكتاب أو المخالفة للعامة، الأمر ليس كذلك، وإنما اقتصر في الإجابة على الشهرة لوجود ما يستدعي من الناحية المقامية أن يذكر الإمام عليه السلام الشهرة على حدة. وفي بعض الأحايين، ولعلها ليست بالقليلة، في بعض الأحايين كما ورد في أكثر من رواية من الروايات التي مرت علينا، الإمام عليه السلام يقتصر في الترجيح على مخالفة العامة فقط وفقط. لماذا؟ لأن مسألة المخالفة للعامة يكثر الابتلاء بها، والإمام المعصوم عليه السلام عندما يركز على هذا الأمر في مقام العمل بالروايات كان يلحظ ماذا؟ يلحظ هذه الخصيصة، وهي خصيصة كثرة الابتلاء بمخالفة العامة في العمل ببعض نعم بعض الأحكام الفقهية، مثل التكفير مثلا في الصلاة، نعم مثلا كما مر أو كما ذكر ذلك في مسألة دخول الوقت بسقوط قرص الشمس، وهلما جرى في بعض الموارد الأخرى. إذن الإمام باعتباره ينظر إلى مسألة الابتلاء في بعض الأحكام الفقهية، أو الإفطار مثلا، ليس الصلاة فقط، الإفطار مثلا في شهر رمضان بمجرد سقوط القرص، فالإمام يركز على مسألة المخالفة للعامة لأنها يكثر الابتلاء بها في بعض المسائل الفقهية. إذا تحصل من جميع ما تقدم أنه لا مانع من تقييد ما ورد في الروايات بالمرجحات الأخرى التي ورد فيها ذكر مرجح واحد أو اثنين بالمقبولة. نعم هناك مرسل للشيخ المفيد ذكر الترجيح بمخالفة الكتاب وقدم الترجيح بمخالفة الكتاب بموافقة الكتاب على الترجيح بالشهرة، ولكن قلنا إن هذا مرسل من المراسيل ولا يعني يقول الماتن لا مجال للتعويل عليه من ناحية وجود الأقوى منه سندا والأظهر منه دلالة كما مر علينا في بعض الروايات، على أن هذا الأمر وهو وجود تراتبية في الترجيح بهذه المرجحات وأيضا صلاحية المقبولة لتحصيص بقية الروايات له ما يؤيده، له ما يجعله نعم يعني قويا من ناحية التأييد. مثلا المقبولة قد تؤيد بصحيح عبد الرحمن المتقدم الذي تضمن تقديم موافقة الكتاب على مخالفة العامة، وأيضا مرفوعة زرارة التي تضمنت تقديم الشهرة على مخالفة العامة. فإذا كان هناك بعض الروايات التي يمكن أن تعضد المقبولة فحينئذ يتعين المصير إلى الأخذ بالمقبولة وجعل المقبولة مخصصة للروايات الأخرى والقول بوجود تراتبية بين هذه الروايات. نعم قال يحفظه الله: ومن الظاهر أن أخص النصوص مقبولة عمر بن حنظلة لاستيفائها جميع المرجحات، وهي تقتضي الترجيح أولا بالشهرة ومن ثم بموافقة الكتاب والسنة، وقلنا هذا موافقة الكتاب مرجح على حدة وموافقة السنة مرجح على حدة، ولكن ذكر كل منهما في عرض الآخر يعني من دون وجود تراتبية بينهما، ثم بمخالفة العامة، ثم بمخالفة ما حكامهم وقضاتهم إليه أميل، فيلزم العمل عليها وتقييد إطلاق النصوص المقتصرة على بعض المرجحات مثل النصوص التي اقتصرت على الترجيح بالشهرة أو الترجيح مثلا بمخالفة العامة. وأما ما أفاده المحقق الخراساني صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية من أن الظاهر كون المقبولة كسائر أخبار الترجيح بصدد بيان مرجحية المرجحات المذكورة فيها من دون نظر للترتيب بينها لبعد تقييد جميع نصوص الترجيح على كثرتها بما فيها، يعني يقول هناك روايات كثيرة ومتعددة دالة على الترجيح، فهل نتعقل أن تكون هذه الكثرة الواردة في روايات الترجيح قد خصصتها مقبولة عمر بن حنظلة؟ الأمر ليس كذلك. الماتن يقول: ما أفاده الآخند قدس الله نفسه الزكية كما ترى، يعني يستدعي منا العجب، من قال إن الروايات الصحيحة كثيرة كما قلنا هي على عدد أصابع اليد بل أقل من ذلك لعدم كثرة نصوص الترجيح المعتبرة السند المقتصر فيها على بعض المرجحات. مع أنه لو سلمنا أن هذه الروايات كثيرة، من قال يعني رواية عمر بن حنظلة لا تصلح للتخصيص، مع أن ذلك لا يصحح الخروج عن ظاهر الترتيب في المقبولة. بل أنت يا أيها الأخون ذهبت ماذا إلى إهمال الروايات التي ادعيت أنها كثيرة، وإهمال ماذا المقبولة. كلا الأمرين تركته وضربت به عرض الحائط، وعملت ماذا بروايات التخيير، وليس تقييد نصوص الترجيح بها بالترتيب بأصعب من رفع اليد عن ظهور تلك النصوص في انحصار الترجيح بما تضمنته من المرجح. طيب انت اذا تدعينا لها ظهور في الترجيح ورفعت اليد عن ذلك الظهور، وايضا رفعت اليد عن ظهور المقبولة في الترجيح على النحو التراتبي، ففي الحقيقة انت ماذا رفعت اليد عن ظهورين، اما احنا ماذا رفعنا اليد عن ظهور واحد، وهي هذه الروايات التي ادعيت أنها كثيرة على فرض أنها دالة على الترجيح من دون ماذا تراتبية. رفعنا اليد عن هذا الظهور وجعلنا هذا الظهور مخصص لوجود ما هو أظهر منه. طبعا هنا ما يقال مخصص، وإنما هنا جمع عرفي كما مر عندنا بين الظاهر والأظهر، توا مر في هذا اليوم، بحيث لا تزاحمه المرجحات الأخرى التي تضمنتها المقبولة وغير المقبولة. بل ما ذكره الآخون قدس الله نفسه الزكية أصعب لاستلزامه إهمال كلا المرجحين المترتبين عند التعارض، لأن ذاك مرجح ماذا الروايات الكثيرة غير المقبولة، مرجح مطلق من دون تراتب، وتدعي أنه ظاهر في الترجيح على نحو الإطلاق دون تراتبية، والمقبولة ظاهرة في الترجيح بتراتبية. أنت أهملت كلا الاثنين، وإحنا شنو أهملنا فقط واحدا، أيهما أولى أن نهمل واحدا أو أن نهمل الاثنين؟ الأولى في الجمع بين الروايات أن نهمل واحدا، ولذلك قلنا تلك الروايات أقصى ما يدعى وجود ظهور لها، ولكن هذه المقبولة أظهر، ومن الواضح أن الجمع العرفي يحدد لنا عند وجود ظاهر وأظهر أن ماذا أن نأخذ بالأظهر، فيكون الأظهر مخصصا للظاهر وهو أكثر تخصيصا لأدلة الترجيح من إهمال أحدهما، لأن احنا فقط أهملنا ماذا ظهور تلك الروايات المطلقة في الترجيح من دون تراتبية، و حملنا على الأظهر أن الترجيح في الحقيقة مع وجود تراتبية، ولا سيما أن ما ذهبنا إليه معضود، معضود يعني مؤيد، مع اعتضاد المقبولة في الجملة بصحيح عبد الرحمن المتضمن تقديم موافقة الكتاب على مخالفة العامة كما مر عندنا في ذكر الروايات، وتأيد هذا بمرفوعة زرارة المتضمنة تقديم الشهرة على مخالفة العامة، مع قرب كون إهمال بعض المرجحات في بعض النصوص لوضوح حالها. اللي هذا ذكرناه الإمام عليه السلام، نعم قد يقتصر في بعض الأحايين على ذكر مرجح واحد، لكن اقتصار الإمام بلحاظ رعاية مقتضى الحال للسائل أو للبرهة الزمنية المسؤول فيها، أو لوجود قرائن يريد أن يلفت الانتباه إليها المعصوم عليه السلام. نعم كما قلنا الترجيح بمخالفة العامة باعتبار وجود كثرة كاثرة يمكن أن يدعى وجود يعني بعض الأمور، مثل مسألة الصوم، مسألة أداء صلاة المغرب ومسائل أخرى من هذا القبيل، فيركز على المعصوم عليه السلام على ضرورة مخالفة العامة في هذه الأمور الفقهية التي ذهب العامة إلى خلاف ما ورد من صحيح في الروايات عن الأئمة عليهم السلام، مع قرب كون إهمال بعض المرجحات في بعض النصوص لوضوح حالها بنحو يكون كالقرين على فرض التكافؤ فيها، واحتمال كون الاقتصار في بعضها على مخالفة العامة ناشئا عن كونه المرجح المهم الذي يكثر الابتلاء به، ويغلب كونه منشأ الاختلاف بين النصوص. وأما ما تضمنه مرسل المفيد المتقدم في الترجيح بموافقة الكتاب، من تقديم موافقة الكتاب على الشهرة في الرواية، فلا مجال للتعويل عليه في قبال ما سبق، بل يمكن أن نقول أن ممكن أن نعول عليه، ولكن بالنحو الذي حملنا عليه ماذا؟ ما تقدم من رواية. ذكر موافقة الكتاب بلحاظ مقتضى الحال، مو موافقة الكتاب تتقدم على الشهرة، بل بالمحاض أن في هذا المورد لابد أن نرجع إلى ما وافق الكتاب، يعني في الإطلاق أو في العموم، وندع غيره باعتبار أن الإمام لاحظ مقتضى الحال في ذلك. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.